لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه المرجع والمآب ويا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فنصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي ارسله الله رحمه للعالمين وداعيا باذنه وسراجا منيرا فاخرجنا الله به من الجهاله والظلمات وهدانا به صراطا مستقيما فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فاحييكم ايها الاخوه جميعا بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته ولا يزال حديثنا موصولا في العبادات ولعل اخواننا يتابعوننا على اساس النظره الشامله او على اساس وضع هذه الشعبه في موضعها من الدين الكلي الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به وشرفنا وهدانا اليه على معنى اننا منذ شهور ونحن نتحدث عن عظمة هذا الدين وعن شموله وعن تمامه وعن كماله وعن جلاله وجلال الرب الذي وضعه لنا وشرفنا به وقلنا إن الشعبة الأولى هي شعبة العقيدة والإيمان الشعبة الثانية هي شعبة الأخلاق الأصل الثاني في دين الله على ألسنة الرسل جميعا ثم الشعبة الثالثة شعبة العبادات تحدثنا عن العبودية وكيف انها عبوديه تكوين وعبوديه تكليف ومنها ما يكون عبوديه اضطرار وعبوديه اختيار ثم وصلنا الى اننا قلنا ان العبادات في الاسلام على ثلاثه اضرب لما اراد الله عز وجل ان يتعبدنا بفضله ورحمته وضع لنا نسكا للعباده وكل عمل المؤمن عباده والكون كله للمؤمن عباده وسيرتفع الحديث في ذلك ان شاء الله حين نتحدث عن المعاملات لكن العبادات النسكيه اما عبادات محدده ذات هيئه مخصوصه وبالفاظ مخصوصه لا يصح للمسلم ان يتعداها وذلك مثل الاذان والصلاه والوضوء بكيفيه مخصوصه وهكذا نلتزم الكيفيه لا بد فيها من التزام الكيفيه وهذه العباده هي العباده المحدده ذات الهيئه المخصوصه التي لا يصح للمسلم ان يتجاوز شرائطها واركانها واحوالها واوساطها هناك من العبادات التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذا الجانب ما يكون عبادات محددة بشروطها وهيئتها وعبادات موسعة نوعا ما من العبادات المحددة نوعان أقول العبادات المحددة بذاتها نوعان إما نوع حدده الله تبارك وتعالى تحديدا بحركاته وأفعاله وألفاظه وإشاراته وكل شيء فيه وذلك مثل الوضوء مثل الأذان مثل الصلاة الفرائض والنوافل وما إلى ذلك فهي هيئات وكيفيات مخصوصة لا يصح أن نتجاوزها تعقيدا لله تبارك وتعالى وهناك عبادات يعني حددت لنا في هيئتها العامة ثم وسعت في التطبيق أو وسعت في الأداء على مثل الزكاة مثلا أو الصيام فالصيام نحن مكلفون في صيام رمضان أو التطوع بالإمساك عن الطعام والشراب من الصباح من الفجر إلى غروب الشمس لكن لا نلتزم كيفية مخصوصة، يعني الإنسان يصوم وينام أو يصوم ويعمل أو يمشي أو يسافر أو يقعد أو يتكلم، المهم أن يتمسك بالإطار العام بالشروط التي هي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. كذلك الزكاة، الزكاة حجلة الزكاة يخرج الإنسان من زروعه أو ثماره أو ماله النقدي أو تجارته كذا نسبة، ثم يخرجها قاعدا أو قائما أو نائما أو مسافرا أو حاضرا أو يوكل من يقوم بها. كل هذه تكون العبادة قد حجلت لكن وسع رحمة من الله عز وجل في أدائها. بعد هذا تأتي عبادات مطلقة، عبادات مطلقة حدد الله تبارك وتعالى نوعية العبادة لكنه لم يتعبدنا فيها بشيء محدد، وهذا أيضا زيادة في التوسع. مثل الدعاء، فالله عز وجل من أنواع الدعاء ما طلبه منا بألفاظه وحروفه. سنتكلم عن الدعاء إن شاء الله، بس نأخذ الصورة الكلية حتى نفهم الموضوع ونتابعه. نقول الدعاء منه ما طلبه الله منا بحروفه، ندعو ويكون نلتزم نفس الألفاظ المأثورة، مثل صلاة الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل كذا وكذا وكذا بألفاظه. فهنا نلتزم الدعاء في مثل هذا. وهناك دعاء موسع مطلق، تدعو تتجه إلى الله عز وجل وترفع إليك إلى السماء، أو لا ترفع اليدين ليس شرطا إنما هو أدب من الآداب، وتدعو ربك بأي كلام تريده ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. يبقى في هذه الحالة هذا الدعاء عبادة في ذاته ولكنه وسع في الهيئة التي يؤدى به. كذلك ذكر الله عز وجل، هناك صيغ نلتزم بها في مواقف معينة، وهناك إطلاق موسع نؤدي فيه ذكر الله عز وجل بأي صيغة من الصيغ التي لا يكون فيها تكلف ولا خروج عن قصد الشارع وهكذا. فنحن إذن أمام هذه العبادات أمام قاعدة محددة فيها، وهي أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى الحكم والأسرار والمعاني. ما معنى هذا يا أخواننا؟ معناه أن الله تبارك وتعالى حينما طلب منا أن نعبده كانت هذه حكمة مفهومة واضحة، وأننا عبيد خلقنا ورزقنا ومتعنا بالنعماء، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي صنع لنا كل خير ومعروف، وهو يأمرنا لمصلحتنا في نهاية المطاف أن نعبده وأن نؤدي هذه العبادة. أمر مفهوم جدا، سيد يأمر وعبيد يطيعون، والكون كله قائم بهذه الوظيفة، ونحن إذا عبدنا الله كنا جزءا من هذا التيار الذي يتبارى في عبادة ربه وطاعته سبحانه وتعالى. هذه مفهومة في الأصل. أما هناك أنواع من العبادات الأصل فيها التعبد، يعني أن الله عز وجل يتفرد بوضع النسك وضع الهيئة ولا يلزمنا أن نفهم الأسرار والحكمة فيها، إنما الطاعة تلزمنا أن نقول سمعنا وأطعنا على الإطلاق، ما دام صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، أو أن القرآن هو الحق المبين قد قال ذلك، انتهت القضية سمعنا وأطعنا، فنعبد الله عز وجل سواء فهمنا الحكمة والقصد والأسرار أو لم نفهم. يعني بعض الناس يقول لك لماذا الظهر، لماذا الظهر سرا والمغرب جهرا، لماذا المغرب ثلاثة والصبح اثنين وهكذا. كل هذا لا بأس أن نلتمس له حكمة وسرا، نلتمس التماسا، نسأل العلماء إن قالوا شيئا مفيدا كان خيرا لزيادة اطمئنان. وإلا الأصل في العبادات التعبد، يعني أن نسمع ونطيع فيها على هيئتها التي وضع الله عز وجل دون الالتفات إلى الحكم والأسرار والمعاني. أما العادات والمعاملات فلها وضع آخر سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأنساك التي وضعها ربنا لنا وحددها تحديدا، كانت هذه أيضا ضربا من ضروب الرحمة الإلهية لنا، لأنه حين كلفنا بالعبادة حتى هذه لم يتركنا فيها هملا، ولم يتركنا فيها للاجتهاد الشخصي، ولم يتركنا فيها لنتعب ونكد لنحصل الخير التام من الخير القليل، إنما من فضله لما أمرنا بالتعبد لمصلحتنا نحن شرفنا أيضا بأن وضع لنا ألفاظ العبادات أحيانا وهيئاتها وكيفياتها حتى تأتي على أوفى ضروب الكمال والتمام والرحمة والفضل والتأثير العظيم في قلوبنا، في الفرد نفسه، في قلبه ونفسه، في ظاهره وباطنه، في مجتمعه كله، في تأثيره على غيره من الناس، وهكذا. وهذه العبادات لذلك هي أسرار الإسلام، فيها أسرار الرحمة المهداة إلى العالمين الذي يؤديها ويفهم مراميها، لا يفهم أسرارها إنما يحاول أن يطبقها على وجه الذي جاء به الشرع، فإنه يصل إلى خير عميم عميم وافر لا يعلمه إلا من وضع هذه العبادات على أوفى ضروب التمام والكمال سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة، خذوا مثلا الصلاة وهي رأس العبادات جميعا، رأس العبادات جميعا الصلاة، ولا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود، لأن الركوع والسجود هو رمز الخضوع لله الواحد القهار، هو رمز العقيدة الصادقة التي آمن الإنسان فيها بالوحدانية لله عز وجل، وأنه المتفرد بالحكم والسلطان في الكون، وأنه رب الكون ومليكه إلى آخر ما نعلم. فإذا الرمز الذي يؤدى به كل هذا هو الصلاة. لذلك الصلاة هي العبادة التي فرضت في العهد المكي، الصلاة فرضت من دون العبادات، يعني الزكاة والحج والصيام والعمرة وما إلى ذلك لم تفرض على المسلمين، أو لم يكلف بها المسلمون إلا بعد الهجرة إلى المدينة بعد استقرار أحوالهم. أما الصلاة فإنها رأس الأمر كله في إبراز العبودية لله رب العالمين، لأنها حركات مخصوصة وضعت على هيئات وكيفيات مخصوصة تؤدي بالعبد إلى تزكية فطرته في هذه العقيدة، فتصبح تطبيقا عمليا واقعيا للعقيدة في حياة الإنسان. بما أننا آمنا أن ربنا هو الواحد القهار، وأنه رب الكون ومليكه، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن له الأمر الأعلى، وله الحكم والأمر والخلق والتقدير والرزق وكل ما نعلم من صفات الله عز وجل، رمزها يتبدى في أننا نصلي خاضعين خاشعين لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الصلاة ذات الركوع والسجود بالذات هي صفة الأنبياء جميعا. لا تصدق أن هناك صلاة الإنسان يقف هكذا ويرسم رسم في الهواء، أو يصلي مثل اليهود يسجد على حاجب واحد كما يفعل اليهود. هذا كله من تحاريف وتخاريف أهل الكتاب. إنما الحقيقة لما تقرأ القرآن تجد القرآن يصرح أن الصلاة ذات الركوع والسجود هي سمة الدين من أول ما بعث الله الأنبياء. اقرأوا مثلا قوله تعالى مثلا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تفيد الآية أن الصلاة التي كلفت بها مريم ذات سجود وذات ركوع، وأنها تركع مع الجماعة مع الراكعين. أيضا قبل مريم بكثير سيدنا إبراهيم عليه السلام أن طهر، خطاب لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الركع السجود. فهذا كله رمز العبادات جميعا، الركوع والسجود هما رمز الخضوع لله الواحد القهار، الرمز المادي المجسم لخضوع الإنسان لربه هي هذه الصلاة. لذلك تسمى معراج المؤمن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له معراج عرج به إلى السماوات العلى، فلنا نحن الذين لسنا برسل الله عز وجل ولا نبلغ منزلة هذه المنزلة الثانية، لنا معراج يومي تعرج فيه الأرواح إلى ربها ثانية سابقة مؤجرة خاشعة، تلتمس الهدى والنور الدائم من الله سبحانه وتعالى. لهذا الصلاة كانت هي العبادة الأولى التي كلف بها المؤمنون حتى ابتداء العهد المكي. كان في الأصل المحراب كان هو الأساس في تربية الجماعة المسلمة. الصلاة صف القدمين في صلاة طويلة خاشعة خاضعة لله رب العالمين كان هو حجر الزاوية في تربية الجماعة المسلمة عبر التاريخ النبوي كله. انظروا إلى القرآن الكريم حينما يأتي فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بسورة المزمل، والمزمل لم يكن نزل قبلها أكثر من 10 أو 15 آية على الخلاف بين العلماء، عدة آيات قصيرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، آيات كلها قصيرة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل يعني في الصلاة، قم الليل إلا قليلا، من أول العهد المكي، من أول الجماعة المسلمة وهي تحبو في أول الطريق وهي تدرج على خطوات الأنبياء من قبل، لابد أن تلقن وتعلم هذه الصلاة، هذه الاستقامة في المحاريب، هذا الخضوع الخاشع الخاضع لله رب العالمين في صلاة الليل بالذات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصف صل الليل كله أو نصف الليل أو انقص من نصف من الليل إلا قليل، يعني على الأقل عدة ساعات. كيف يقف الإنسان عدة ساعات بخمسة عشر آية؟ لا طبعا الآيات تنفذ، آيات قصيرة تقرأ مهما الإنسان تأنى ونظر فيها ودعا، لا يمكن أن تجاوز نصف ساعة، فكيف يقوم؟ لا، المقصود ليس كثرة قراءة القرآن هنا، إنما المقصود أن يتعلم العبد كيف يقف بين يدي ربه ومولاه، أن يتدرب على هذه العبودية في حياته اليومية، أن يصبح قوة دافقة في هذا الكون كله تتجاوز مع كون الله عز وجل، الكون العابد القانت لله رب العالمين. وكما قال ربنا: كل قد علم صلاته وتسبيحه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فأنت أيها العبد المسلم حين تقف بين يدي ربك ومولاك في هذه الصلاة، فأنت تتجاوز، أنت رجع الصدى لهذه الكائنات جميعا حين تقوم خاشعة خاضعة لربنا الرب الأجل الأكرم سبحانه وتعالى. لهذا كانت الصلاة هي أجل العبادات، ولهذا كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. لهذا يا إخواننا الأحباب، الصلاة الصلاة الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بأنفاسه الأخيرة يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة رمز العبودية الخطير، من ضيعها فقد ضيع رموز العبودية جميعا، ومن أداها فقد أقام جوانب الدين، وعليه أن يسعى ببقية دينه. نقول هذه الصلاة من دون العبادات جميعا تستوي وحدها بشهادة التوحيد، ما على معنى أن شهادة التوحيد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هذا تكليف لكل عبد كافر عليه أن يقولها. فإذا خاف في المجتمع، إذا خاف من الكفار، لا يعدم أن يقولها سرا، لا ينبغي أن يشرح بالكفر صدر، أن يقولها سرا بلج الكفار يسمعوه، وبالتالي يدخل الإسلام، وإن يعني كان ضعيفا في الإسلام لكنه دخل الباب العظيم الخطير الذي يفصل بينه وبين الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. إذن حين يكلف العبد بهذه الصلاة يستوي تكليفه بها مع شهادة التوحيد، على معنى أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط لا سفرا ولا حضرا ولا صحة ولا مرضا ولا سلما ولا حربا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا في الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، إن كنتم تخافون في الصلاة، فصلوا رجالا أو ركبانا. رجالا يعني وأنتم تمشون على أرجلكم وأنتم تمشون تسعون، أو ركبانا راكبين على الدواب، أي أن الصلاة لا تسقط. هناك كما تعلمون صلاة الخوف، وهناك صلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على وجهها الشرعي، يعني أنه لا ينبغي للمسلم قط أن يعتبر بأن وقته لم يتسع للصلاة، أو أن مشاغله أن كذا، كل هذا هراء يشغله به الشيطان. ورحم الله شيخنا حين كان يقول هذه الجملة الظريفة التي أريد أن تحفظوها، كان يقول: يا بني لا تقل إذا فضيت أصلي، أو لما أفضى أصلي، كان يقولها كده باللغة العامية: يا ابني ما تقولش لما أفضى أصلي، إنما لما تصلي قل أنا فضيت، لما تصلي قل أنا فرغت الآن من مشغلة الحياة، من المهمة الأولى التي خلقت من أجلها. ليس معنى ذلك أن الإنسان بقى يستمر المهمة التي خلق من أجلها ويضيع الحياة، لا توازن، هذا التوازن الفذ العجيب لا ينبغي أن ينشغل بمشاغل الدنيا إطلاقا، عن الصلاة لأنها مهمته الأولى، وكذلك لا يتمادى في الصلاة ويضيع بها الحياة، فإن هذا الدين هو الذي وازن بين الطرفين جميعا في الدنيا والآخرة. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أمامة في المسجد فوجد أبا أمامة في غير وقت الصلاة في المسجد، فاستنكر ذلك، قال: يا أبا أمامة، ما لأراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال رسول الله: ديون ركبتني وهموم لزمتني وما إلى ذلك. فدله على الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. على معنى أنه لا ينبغي أن الإنسان يضيع جانب دنياه الذي أمره الله به ولا جانب أخرى، إنما لكل النقاط ولكل موعد. وتأتي الآية الفضة الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه ختام صلاة الخوف، حتى لا يدعي إنسان أن مشاغله وأن ظروفه وأن فلان وأن علان. الصلاة هي رمز الخضوع والخشوع لله رب العالمين. لهذا كانت من أول العهد المكي قد فرضت على المؤمنين، فرضت صلاتان: صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، وركعتين ركعتين. ثم كما تعلمون زيدت بعد ذلك في يوم المعراج، زيدت في السماوات العلى تشريفا لها، زيدت إلى خمس صلوات. ففرضت الخمس فرض أصل الصلاة في مكة، ثم زيدت أيضا في أواخر العهد المكي ليلة المعراج، فكان هذا إيزانا بأن هذه عبادة مشرفة من دون العبادات جميعا، تتساوى في شارف مع شارف التوحيد في كونها لا تسقط عن المسلم أبدا. ولا يجوز الذي يصنعه الناس الآن يا إخواننا، الذي يصنعه الناس الآن من تأخير الصلوات وجمعها أو جمع وقت على وقت ما لم يكن له شروط الشرعية، كما نعلم جمع الصلوات وولة القضاء ان احنا نقضي الصلاة، هذا كلام لا اصل له في الشرع اطلاقا. تأملوا معي هذا المعنى، لا يوجد شيء اسمه قضاء الصلوات في الشرع اطلاقا، لان الشرع لم يفترض قط ان احدا يترك الصلاة من المسلمين. لقد كان المنافقون يصلون، لان الصلاة هي رمز المجتمع الاسلامي، رمز الفرد المسلم. فالمنافقون لما كانوا قد ادعوا الايمان للاسلام، فلذلك كان لابد ان يصدقوا امام الناس كذبا طبعا، لكن يصلون لابد. انما مسلم يترك الصلاة كلية، هذا شيء ما سمعنا به في ابائنا الاولين قط، ولا ونرجو ان نسمع به في اولادنا الاخرين. لان الآية الكريمة تقول: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. قاموا، ما ناموا ولا قعدوا عن الصلاة، قاموا، لكن لأن قلوبهم مريضة فقاموا كسالى، لكن قاموا. فما بالكم بالذي يتركها؟ لا عذر إطلاقا في ترك الصلاة وتأثيرها عن أوقات. لهذا الحديث حدد أمرين فقط لا ثالث لهما. قال: من نام عن صلاة أو نسيها، حديث البخاري، من نام عن صلاة، ما معناه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. تلا الآية الكريمة: وأقم الصلاة عند تذكر الأمر الإلهي لتقام الصلوات. أما أن إنسان يضيع وقت معين ثم يقول أقضيه، هذا لا نجد له دليلا، ده العلماء قالوا يقضيها من باب تكثير الحسنات، وإلا لا يوجد إطلاقا شيء في الشرع اسمه قضاء الصلوات إلا في الأمرين: إذا نام أو نسيا. ولا تفريط في النوم، انما التفريط باليقظه، والنسيان رفع عن امه القلم والنسيان، هذان هما الامران اللذان يعذر بهما المسلم في تاخير الصلاه. اكثر نسيانا او اكثر نوما في هذه الحاله يؤديها حينما يستيقظ او حينما يتذكر وانتهت القضيه. اما ان يكون عامدا متعمدا فهذه سمه لا تكون في المجتمع الاسلامي حتى ولا في المنافقين. نعوذ بالله من الضلاله والخذلان وسوء الاعمال لنا ولكم وللمسلمين اجمعين ان شاء الله. بقي مقدمات هذه الصلاه وشروط هذه الصلاه، حين نتامل فيها واركانها وحقائقها نجد عجبا، نجد اننا بإيذاء دين فذ فريد لا سبيل قط الى ان يبتكره محمد صلى الله عليه وسلم ولو أوتي عبقريات الأمم جميعا في رأسه صلى الله عليه وسلم محال أن محال أن يستطيع أحد أن يأتي بأسرار هذه الصلاة ولا موضع فيها ويسبت عليه من خير وبر. خذوا مثلا الأذان الذي هو مقدمة الصلاة. بالمناسبة أنا عايز إن شاء الله تحصم عايز تحصم كل واحد منكم يحصي كم يكبر في الركعة الواحدة، ثم كم يكبر في صلاة الصبح، ثم كم يكبر في الصلوات جميعا الرباعية والثلاثية والثنائية. هذا في الفرائض فقط. كم حد منكم حسبها؟ تكبير الله عز وجل فقط، بلاش بقى سبح اسم ربك الاعلى لسه، وسبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم والتسبيحات الاخرى والادعيه، انما نريد كم فيها من تكبير فقط. الله اكبر، هذه الكلمه التي لا تقوم لها الدنيا جميعا حين تخرج من قلب مسلم صادق مؤمن يتجلى له عظمه الله تبارك وتعالى وكبرياؤه في السماوات وفي الارض. كم حد منكم حسبها؟ ها؟ في جميع الصلوات 17 ركعة في اليوم والليلة تقريبا 94 تكبيرة، 94 تكبيرة، يمكن أرد ولا أكون أخطأ في هذا الموضوع، قولوا لي إن شاء الله. نحو 100 تكبيرة في الفروض، ونحو 100 تكبيرة في النوافل، والنوافل 12 ركعة، السنن المؤكدة 12 ركعة، لا يصح للإنسان أبدا صاحب الثواب وصاحب الآخرة وطالب الثواب لا يصح أن يفرط ببساطة 12 ركعة في اليوم والليلة. السنن المؤكدة كما تعلمون 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر على الأقل، صارت كام؟ 8. نرجع تاني نعدهم، 2 قبل الفجر، 2 قبل الصبح، واثنين واربعة قبل الظهر 6، واثنين بعد الظهر صارت 8، واثنين بعد المغرب صارت 10، واثنين بعد العشاء هذا 12، زائد الوتر 3 على الاقل، زائد عند المسلم لما يصلي ركعتين في اي تنفل لما يدخل المسجد، او صلاة الضحى. شكر اليوم لا يصح للمسلم ان يغفل عن صلاة الضحى دي اطلاقا بأي وجه. المسلم، أنا أقول المسلم صاحب الاستسلام الذي يدرك معنى العبودية لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، إلى أن يقول ويكفيك عن هذا كله. 360 مفصل السلاميات هي مفاصل الإنسان، 360 مفصل في الجسد، كل واحد عاوز صدقة يكفيك عن هذا كله ركعتان تركعهما من الضحى. يبقى أداء الشكر في اليوم على هذه الأعضاء العجيبة التي تتسنى والتي يزول بها المجرمون معصية الله عز وجل، ولو شاء لصلبها في أماكنها، لو شاء لجعلها طبقة واحدة كطياس البقر، كما جاء في الحديث: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ويدعون إلى السجود، يعني الصلاة، فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعمة النعم أن يكون الإنسان سالما تتحرك مفاصله وأعضاءه وسلامياته، ويعين بعضها على بعض في هذا التناغم العجيب بين إشارات المخ وبين عضلات الجسد، آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. من هنا يكفيك ركعتين تركعهما من الضحى، شكر لله عز وجل. ماذا يفيد ربنا أن تركع ركعتين أو ألفا؟ لكنها من الإله الفضل العظيم الذي يريد أن يقود عبده دائما إلى تذكر النعم، إلى معرفة الحقائق، إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح الذي يصلح وجه الحياة جميعا ويرد البشرية إلى حظيرة الأدب الإلهي العالي، لا هذا التمرد البشع الذي يشك أن يدمر الإنسان في صراعه الحيواني الأسود الغريب. من هنا أيها الإخوة الأحباب، نجد أريد أكثر من 90 تكبيرة في الفرائض و90 تكبيرة في النوافل. فإذا صليت جماعة فأنت تسمع أيضا مثل هذا العدد، صليت جماعة إذا صلى الإنسان وراء الإمام الإنسان يكبر 90 تقريبا أو أكثر 94 ويسمع من إمامه تكبير 94 أيضا تكبيرات مستمرة لأن صلاة الجماعة هي الأساس عندنا أما صلاة الفرد فهذا طارئ الأصل أن نصلي جماعة ثم قبل ذلك كله يأتي الأذان يقرع الأذهان والقلوب والنفوس بكلمات محددات وهذا من العبادات المحددة الأذان هو سنة من سنن الإسلام وشعيرة كبرى من شعائره ولا ينبغي أن يعطل أبدا في أي مسجد وكل إنسان حين يدخل مسجد لازم المؤذن يعني طبعا عشان ما نعملش خلاف وما إلى ذلك يسأل فإذا لم يجد يسارع بالأذان سواء وجد الميكروفون أم لم يجد المهم أن يصدع بالأذان في كل وقت وأن ترتج البشرية وأن يؤثر في ضميرها على هذا النداء الأجل الذي جعله ربنا آية من آياته في الأرض في التذكير وإيقاظ الإنسان من منامه الخطير منامه يا ليته منام يؤدي إلى ضياع الدنيا إنما نوم يؤدي إلى ضياع الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهذا أيها الإخوة الكرام نجد الأذان مركبا تركيبا عجيبا يبدأ الأذان كما نعلم جميعا بالتكبير أربع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والأذان جزم كما يقول العلماء يعني ما يرفع ما يقولش الله أكبر الله أكبر لا يقف عند كل فاصلة الله أكبر الله أكبر ليقرأ الأذان بألفاظ وجمل مفصول بينها وبين بعضها البعض وكما تعلمون قصة الأذان معروفة قصة الأذان تميز لكم هذا الدين عن كل شيء حوله قصة هذا الأذان تعطينا قصة الأذان تعطينا لونا من ألوان التمايز الفذ الفريد بين الإسلام وبين غيره لما أراد المسلمون أن يعلنوا عن وقت الصلاة اجتمعوا وتشاوروا فقال قوم ننفخ في البوق مثل اليهود نفير وننفخ فيه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهؤلاء ثم كيف ندعو إلى عبادة فيها خشوع وخضوع وذكر لله بهذا البوق الذي يعني هو كالنفير الذي يجمع به القطيع وما إلى ذلك قالوا نجعل جرسا رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة يدعى لها بالصلاة لعبادة الله بالأجراس والصلصلة لا يناسب قالوا نجعل راية الراية ننصبها عند الصلوات نرفع راية طب اللي في البيوت كيف يرون ذلك ما قالوا نوقد نارا طيب البعيد وان القريب لا يرى النار وما ثم هذا غاية التكلف ان احنا كل صلاة نوقد نار ثم النار رمز لعبادة المجوس ننزه العبادة عن هذا انتهم انفض المجلس وكل منهم لم يصل احد الى قرار في هذا فنام واحد من الانصار واحد من عوام الانصار انما نام وباطنه مشغول غاية الاشتغال بهذه المسألة وهذا يدلنا على ان فضل الله عز وجل لا يتقيد بفلان او علان او بانسان على علم او شق انما كل مسلم اهل لهذا الفضل طالما انه اعطى عبودية صادقة من قلبه لله سبحانه وتعالى ولا تستصغر نفسك ابدا ان ونية الخير واقبل على رب العزة والجلال فالله تبارك وتعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى ثيابكم ولا الى منازلكم ولا الى كل ما يتميز به الناس من المادة الله عز وجل لا ينظر الى اي شيء من هذا لان كل هذا في ميزان الله عز وجل لا يساوي خردلة واحدة انما هذه الحياة الدنيا متاع الدنيا كله متاع قليل يتمتع به ويتقضى لذلك ربنا جل شأنه ينظر الى القلوب على ما تنطوي ينظر الى النفوس ودواخل الصدور على ما تنبض بما تنبض هل تنبض بالنور ام تنبض بالظلام والشر والبلاء والعياذ بالله هنا يكون معاملة الله تبارك وتعالى لخلقه على هذا المنوال وفي الاثر وعزتي وجلالي ما من عبد يعتصم بي دون احد من خلقي اعلم ذلك من نيته لا من اقوال ولا كلام انما اعلم ذلك من نيته فتكيده السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا لا بس النية وعزة وجلال. ما من عبد يعتصم بأحد من خلقي دوني أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء بين يدي وأرسخت الهوى تحت قدمي. إن هو الحفر كل ما يرفع رجله من حفرة يترنح في الأخرى، لأن نيته فاسدة، لأن قلبه انحرف عن الجهة الصحيحة العبودية الخاشعة لله الواحد القهار، وأخذ يتلمس العزة من غير الله تبارك وتعالى، فلا ينتظر إلا البلايا تتخطفه من بين يديه ومن قلبه دائما. النية، النية في غاية الأهمية لتصحيح المسار ولإحراز هذا الفضل الإلهي العظيم في الصراط. من هنا أيها الإخوة الأحباب، سيدنا عبد الله ابن عبد ربه لما رجع الأنصاري، لما رجع إلى بيته نام وقلبه مشتغل، بماذا ندعو الناس للصلاة؟ بماذا؟ فرأى الرؤيا الشهيرة أن رجلا عليه برج أخضر ومعه ناقوس، معه جرس كبير، فقال له عبد الله بن زيد يا ابن عبد رب الأنصاري، قال له أتبع هذا يا عبد الله؟ فقال له الرجل الذي يلبس البرج الأخضر وماذا تصنع به يا عبد الله؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أفلا أعلمك كلمات هي خير من هذا؟ قال نعم. قال إذا أردتم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان إلى آخره. فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربي مسرعا يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها والله لرؤيا حق، علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فما كاد بلال يصدع بهذا الأذان حتى جاء عمر بن الخطاب يجر ثيابه مسرعا ويقول والله يا رسول الله لقد رأيت هذه الكلمات بعينها مثل ما رأى عبد الله. قلوب مشتغلة، باطنها مشتغل بهذا الدين العظيم، بهذا إنما قلوب لا هي ساهية، إن الله تعالى لا يستجيب من قلب ساهٍ له. هذا الأذان أيها الإخوة الأحباب هو رمزنا نحن المسلمين، لذلك لأنه هو مقدمة الصلاة، ولهذا جعل سنة وشعيرة للإسلام، لدرجة إن لو أن قرية من قرى المسلمين أو أن قبيلة أو أن بلدا عطلته عمدا، الحاكم المسلم المشغول الباطن بالإسلام طبعا، والمشغول قلبه طول الليل وطول النهار بهم الصلاة والعبادة وإصلاح الأمة، في هذه الحالة يرسل لها ينذرها، فإذا لم تقم هذه الشعيرة قاتلها من أجل الشعيرة. لأن النبي عليه السلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يا أبا سعيد إني أعلم أنك تحب الغنم وتحب البادية، فإذا كنت وحدك في البادية فأذن وأصل، وحدك في البادية لا أمل إن حد يأتيك للصلاة، لا هذه شعيرة حين تصدع في آفاق الكون كله بأعلى صوتك، لأن السنة أن يكون في الأذان أعلى صوت ينادى به المسلم، ينادي به المسلم للأذان. لذلك قال علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، أندى مش أحلى فقط، لا أندى في اللغة العربية معناها أبعد وأقوى منك صوتا. لا يهم أن يكون المؤذن صوته شجيع حلو، لا، ولا يتغنى بالأذان، إنما يكون صوته بعيد جهوري يستطيع أن يرفع كلمات الله وآيات الله وذكر الله عز وجل بعيدا عاليا. فنقول هذا الأذان يؤذن به كم فيه من تكبيرة في المرة الواحدة؟ سبعة ستة، لا ينفعش تأذن انت، بقول سبع تكبيرات. امتى بقى؟ زي الرجل اللي قالوا له قول، بيعلموه الأذان قالوا له قول الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، فطلع يقول الله أكبر أربع مرات أشهد أن لا إله، لا أخونا بنقول كان بقول سبع، ما ينفعش أذن أقول لك، لا لا لا، الله يفتح عليك. ست تكبيرات، ستة في خمسة بثلاثين تكبيرة، ثلاثين مرة تصدع وترتج الآفاق بالكبرياء الأعلى لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ومبتدع الصلاة الله أكبر، والكلمة المتكررة في الصلاة الله أكبر، أي كأنها أمام ظاهرة خطيرة وعجيبة، ولأن الصلاة هذا ما قلنا أن الصلاة ركبت تركيبا لا يستطيعها عقل بشر إطلاقا، أي أن الصلاة ركبت لتبلغ في قلب المسلم وفي ضميره ولم تخلق بنسيج نفسيته خطا الذي لا لذات واحده الى الله الواحد الصمد.
ولم تكتفي بأن تلقي الحقيقة الإسلام لا يكتفي بأن يلقينا حقيقة أن الله هو الأكبر وأن له الكبرياء، إنما يجعلها سبحة يومية مستمرة. الله أكبر كم نقولها في الصلاة وحولها هذه 30 مرة في الأذان، المؤذن يقولها ونحن نرجله وراءه، يبقى لي 30 مرة بس فقط في الأذان، وآتي 100 تقريبا في الفرائض و100 في النوافل، ثم خلال الصلاة كما نعلم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر الله 34 فهذه 100، إذا خمسة في 34 نحو 170 تكبيرة مضافا، أي كأن الصلاة كأن الظاهرة الأساسية التي ركبت عليها الصلاة هي أنها يريد الله عز وجل أن يكتب في ضمير المؤمن أنه هو الأعلى والأجل والأكبر، وأن الدنيا جميعا مجتمعة ومنفردة ليست بجوار ذكر الله عز وجل ولا بجوار قوته ولا بإله جبروته وعزمته تساوي مرتبة واحدة، فكيف تصبح المسلمون الآن معرة الدنيا من الخوف والذل والضياع والانتظار ودينهم ينفذهم صباحا ومساء وعلى مدار الاوقات جميعا، شوف الاذان مركب بحيث ان الارض لا يستطيع عنها الاذان، يعني الاذان مرتبط مع خطوط الارض مثلا اربع دقائق في كل خط، فلما تنتقل الشمس هنا يجب الوقت وبعدين البلد اللي بعده، فاذا بالارض جميعا بالليل والنهار تضج بذكر الكبرياء لله وعلى الحضاره سبحانه وتعالى.
إذا أيها الإخوة الأحباب، لو تأملنا ألفاظ الأذان فقط باعتباره مقدمة للصلاة وباعتباره نداء وإعلانا بها، أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، هذا الإعلام بدخول الوقت كان ممكن يحدث بتكبيرة واحدة، يحدث بنداء واحد، لكن تركيب هذا الأذان، تركيب هذا الأذان يدل على أن هذه الأمة قد اختير لها هذا الدين اختيارا. الله أكبر الله أكبر، ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني أن المسلم ينبغي أن تصبح لديه لا أقول عقيدة فقط، وإنما تصبح لديه مسلمة بدهية لا سبيل فيها إلى المجادلة أو المماراة ولا سبيل فيها إلى التفكير أو التلفق، يعلم أن ربه ليس كبيرا فقط وإنما هو الأكبر. علمت الله أكبر كل شيء محاولة، أكبر كل شيء محاولة وأكبرهم جنودا، الله عز وجل هو الأكبر ليس الكبير، وإنما تفرد في الكبرياء في السماوات والأرض جميعا. ما أسهل هذا الكلام، لكن الأمة المسلمة الأولى حينما تغلغل هذا الكلام في ضمائرها كانت أمة جديدة في الأرض، تحولت من أعراب هائمة في الصحراء يأكل بعضها بعضا إلى أمة ركزت راية التوحيد على أعلى جبال الأرض جميعا، وقطعت القياصرة والأساسرة لكلمات الله، وجعلت فعلا أن الله أكبر هو واقع الأرض جميعا، وليس مجرد كلمات تقال في الأذان والإذاعات وزعها علينا بني إسرائيل الخنازير والقرر، بجوع الأذان أيضا، بجوع الأذان والقرآن، لأنهم يعلمون أننا أمة سكرى، أمة لا هي أمة لا تعلم مقدار الكنز الأعظم الذي بين يديها. والله لو كان بنو إسرائيل ولا لندن ولا هذه القوى المعددة في الأرض تعلم جلال هذه الكلمة في نفوس المسلمين لسدت عليها الهواء، لا أطلقتها من إذاعتها يقول الله أكبر. طيب الله أكبر هذه أي قوة إذا أكبر من الله في الأرض أو في السماء؟ لا شيء، كل ما فوق التراب تراب. يعود المسلم حينئذ هو القوة العظمى في أرض الله عز وجل إيمانا واحتسابا وامتثالا وطاعة وخضوعا، يصبح شيئا لا يمكن احتواءه أو السيطرة عليه حينما يعتنق فعلا هذا الأذان. وهذا الأذان التكرار هذا ليس عبثا، إنما 6 مرات بأعلى الصوت، الصلاة أنا نكبر فيها بيننا وبين أنفسنا أو مع الإمام محدود في المسجد، إنما الأذان الشأن فيه الإعلام، الإعلان رفعة الصوت، لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي المؤذن صوته احتسابا لله عز وجل، لأنه ما من شجر أو حجر أو أي شيء يسمع الأذان إلا ويشهد لصاحبه يوم القيامة. لماذا؟ لكي يلقي في ضمائر المؤمنين والمؤمنات، حتى النساء في البيوت، حتى المخدرات في البيوت. ما فيش مخدرات الحمد لله، مخدرات المخدرة مش المخدرات، المخدرة هي المرأة التي كانت تعتكف في البيت ولا تخرج. الآن الحمد لله رب العالمين، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، وباقي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أقول كان الأذان إعلانا يوميا متكررا دائما يفضع فيه المؤمن بكلمة التكبير. الحياة الواقعية ويصبح حديثا قويا كريما غير صنوع للطواغيت والجبانين والظلمة. أما الأسبوع الآن فيضرب فيه من مثل الآن مع الأذن الشريف في الضياع والانقطاع والخور، كيف أفهؤلاء المسلمون كما يقول القائل، أفهؤلاء المسلمون التائبون الراكعون العابدون الساجدون؟ أبدا، تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. لا يمكن نكون نحن الأمة التي تمثل هذا الدين إطلاقا، إن هذا الدين هو العظمة المهداة إلى البشرية جميعا. وقد جرم هذا الدين يوما ما وهو عبودية محضة، ومع ذلك جرم. فماذا أحدث؟ أحدث أمة من الدهماء أخرجهم من الضياع والاقتطاع إلى أن تصبح خير أمة أخرجت للناس. ثم يفر منه الفرعون الآن، ثم يكتب الكاتبون الجهل الآن أن أحذروا من الإسلام القادم، أحذروا من الإسلام السياسي والسياسي والسياحي. كلام ما أنزل الله به من سلطان، لأنهم يعلمون أن أعداءنا يعلمون، والله أعداءنا الذين يحركون هذه القوى اللي كان أنت موجب المجتمع، أعداؤنا هم الذين يحركون هذه القوى. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه يوم يعرف المسلم معنى الله أكبر ويصبع بها في وجه الجاهلية الجهلاء في الأرض الآن، بل لقد رأوها في فلسطين سنة 48، رأوا هذه التكبيرة تشل اليهود وتجعله يرقي السلاح، هذه التكبيرة التي عبر بها الجيش المصري في حرب رمضان رغم الذنوب والخطايا، إنما لأن الأمر كان طباق. فإذا بطيعة الله أكبر تتجاوز بها الصحراء، وإذا باليهودي صاعد اللي راح ينطو خط برميل يرى أنه كان خطوط لا يمكن اقتحام هذه الخطوط إطلاقا، لكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حينما قدروا. فلما وصل التكبير إلى مداه بدأت الخطط تتثاقل. التكبير هذا لم يؤت يبكي عادة أيها الإخوة الأحباب، إنما لكي يعبد الإنسان لربه دائما، ليضع في نفسه أنه أمام الرب الأعلى الذي بيده كل شيء في هذا الكون، وأنه ينبغي إذا وضع رأسه في الأرض لله فينبغي أن يتيها على الدنيا جميعا، لا كبرياء واستعلاء، إنما استعتزازا بالله الواحد القهار الذي سيرت له الرؤوس والنفوس والذي هو الأكبر الأكبر. تكرار مستمر مئات المرات يلقنها المسلم يوميا، يقال له قل الله أكبر الله أكبر فيقول الله أكبر. هذا التكرار له أكبر الآثار لو أنه يحفظ حتى يؤدي رسالة المسلم في أرض الله عز وجل. لهذا كانت الصلاة عبادة مخصوصة، لا يجوز أن نحن نتجاوز ألفاظ الأذان إلى غيرها إطلاقا. ثبتها الله عز وجل، الأذان ده من العبادات التي حددت بألفاظها، ولا بد أن نؤديها على النمط الذي جاءت به من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية الصالحة التي رآها رجل مسلم من غمار الناس من الأنصار، ولكنه كان مشغول الباطن والقلب والضمير بهموم هذه الأمة، فألقى الله تبارك وتعالى على لسانه هذا الخير الموصول إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ من وصينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا للحق والهدى، ونجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، ونرجو من إخواننا الذين لهم جوائز أن يحضروا بالأرقام التي معهم إلى الأستاذ محمد حتى نوزع الجوائز إن شاء الله في لا تضع المسجل على الصفحة، لا حتى نوزع الجوائز إن شاء الله، وكل واحد يحضر الآن بجائزته شخصية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فعندنا أسئلة كثيرة، وبعض الإخوة يعني الحقيقة وهو محق بيتضايق من عدم الإجابة على السؤال، لكن ماذا نصنع والوقت قليل والأسئلة كثيرة، ولذلك يرجى إن شاء الله من الإخوة الكرام عشان نستطيع أن نجيب على معظم الأسئلة يقتصر السؤال يكون مختصر وبخط واضح ويعني يكون في الضروري، أما الذي كلمة يستطيع يعرفها في التفسير أما مثلا جملة معلومة أو كذا يعني لا يشغلنا ويشغل إخوانه بهذا. فإن شاء الله تعالى الأول الإعلانات المجانية الظريفة، أرجو التكرم بدعوة الإخوة إلى عرض تقران الأخ كامل السيد حنفي، وذلك يوم الخميس من الأسبوع القادم الموافق 10/3/88. كنا عايزين الأخ يؤرخ في الهجري كمان، وذلك في منزل العيون بالله بالزيتون بعد صلاة المغرب. عمي يا إخوانا أخوك يدعوكم إلى عرض القران، من استطاع إن شاء الله يجيب الدعوة اليوم الخميس 10/3. بسم الله الرحمن الرحيم. في بلدي تنهشه النصرانية والمسلمون نائمون عنها، فادعوا الله جميعا أن يعلم المسلمين أو ويظهرنا الجهاد ولله التوفيق. اللهم أمين. نحن لا ندري صاحب السؤال من أي بلد، نسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين العزة والإيمان والتمثل لكبرياء الله تبارك وتعالى، ويكونوا خير أمة أخرجت لله. كما ترون الجوائز المرة دي جوائز كثيرة جدا، وكتب لا تخل عن 30 أو 40 كتاب من أنواع شتى، ويعني حتى يعلم إخواننا الذين لم يدخلوا المسابقة أنه فاتهم كتب كثيرة، بلاش تقول حاجة تانية. لا بد من المذاكرة يا إخواننا الكرام، وإلا إحنا لا نقول دروس مجرد دروس. ما هو دورنا كشباب لنصرة الصحوة الإسلامية في فلسطين؟ وهل يمكن؟ لا، يعني هو شباب دورنا في نصرة الصحوة، زي ما قلنا إن الصحوة الفلسطينية هو الشعب الفلسطيني أصلا لم ينال، لكنه قهر، لكن الصحوة على أساس الإسلام إن شاء الله الأمر لا يزال طويلا، ولا نظن ان النتائج تحسن بهذه البساطة، انما نحن نقول طبعا ندعو لاخواننا ونساعدهم بكل ما نستطيع من مال ومعلومات مادية ومعنوية اذا استطعنا، وننتهز فرصة العلاقات الموجودة بيننا وبين اعدائنا، فرصة اي ما فيهاش فايدة الا ليدي الا اذا انتهزنا هذه الفرصة واستطعنا ان ندخل لهم معلومات طبية او ما الى ذلك اذا استطعنا. اما حسم المعركة لا يصح ان نشك لحظه واحده يا اخواننا. شوفوا في كلامين بتسمعوه عن قضايا فلسطين وغيرها، قضايا خداع، يقول لك تحرير فلسطين يمر عبر اليمن، في حرب اليمن كانوا يقولوا لنا كده، مال فلسطين ومال اليمن تروح بلدك، فيقول لك حرب فلسطين ضروري عشان تحت قضيه فلسطين تمر عبر جثه القذافي، فلسطين شرقا انت بدأت لهذا غربا، انما اعدائنا برعوا براعة ايضا. يقول لك مثلا فلسطين تمر على عبر عمان، يعني لازم يهدموا عمان عشان يقولوا كلام فارغ. نحن بقى نقول الحقيقة الوحيدة التي ينبغي ان ترسخ في القلوب والأذهان، واحنا لن ننل من تكرارها، ونقول ان قضية فلسطين ليست قضية قومية ولا قضية سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا حضارية صراع الحضارات، انما قضية دينية اسلامية قرآنية. المسجد الاقصى نحفظها ثاني ولا بأس، وانا هنكررها كل ده. اولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهد البيعة العالمية من انبياء الله بنقل الرسالة والخلافة والامامة في الارض من بني اسرائيل الفجرة احفاد القردة والخنازير الى امة جليلة في الارض، فان ادت حق الله نصرا، وان لم تؤدي حق الله كانت امثال القردة والخنازير. فاحنا بنقول المهمة، يعني القصد من هذا ان الانتصار في الصحوة لا تظن انه بالبساطة، انما لازم نعرف الحقيقة. يعني دلوقتي واحد مريض مثلا لا قدر الله بمرض خطير، يوم ما نضحك عليه ونقول له انت الجرينتين يشكوك وما عرفش عشان نضمن خاطره، لا، يجب نعلم ان ليلنا ليل طويل، وانه أن الله عز وجل شرفنا في هذه الأجيال بأن نقف في وجه القوى العالمية المعددة ضد وحي الله عز وجل وعلى رأس اليهودية العالمية. ولهذا بمعنى مش عليها بالبلد اللي يقول لك تمر عبر اليمن وعبر بنقول صدق الاسلام اولا. واحنا شرحنا الكلام ده مرات عديده وعديده وقلنا ان الحجار الحجر تعلم والشجر يعلم وقوى الكون كلها تعلم الحقيقه ان الحجر والشجر ينادي يا مسلم يا عبد الله. فاحنا نريد ان نجهز امه ينطبق عليها المسلم عبد الله. فاذا وجدت هذه الامه سننتظر، لم توجد لا تخدعوا انفسكم بل اصطبروا لليل طويل. نسأل الله عز وجل ان يقرب يوم النصر للمسلمين باذن الله تعالى بان ينتصروا على انفسهم اولا. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن كثير من الناس نرى انهم مصلون مع انهم فاعلون للفحشاء والمنكر، فهل صلاتهم لا تقبل؟ لا، الصلاة الصحيحة لابد تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ ده سر بقى من اسرار الصلوات العجيب الذي ركب الله تبارك وتعالى عليه هذه العباده. لان مثلا الواحد في السوق الان وبعدين يجي له واحد عاوز يشتري بيعه، نفترض هذا المثال يعني وهو مكرر في الحياه، يشتري بيعه عاوز يرش، يقوم بسرعه الاذان يؤذن مثلا يبدا يتذكر. المفروض ان المسلم يذهب الى المسجد فيبدا يدخل الصلاه ويخشع لله ويستغفر ويتوب ويقول يا رب يهنيك بين يدي ذلك، يصلي آليا الصلاة الصحيحة تؤدي إلى هذا، فيقلع عن الذنب ده. بين الظهر والعصر مدة طويلة يبدأ يتكلم إليه الذنب، واحد قال له بيعة تصفح ادفع ده رشوة، يقرأه الأذان وهكذا طول النهار تذكرة تذكرة إلى من أول ما يطلع من بيته بل من قبل ما يخرج من بيته إلى أن يعيده مرة أخرى الإسلام إلى بيته. وأصل اليوم في الإسلام ليس كاليوم الآن، الآن احنا في أيام احنا أيام التلفزيون تبدأ مثلا من الساعة 10 مساء لغاية الفجر حتى مطلع الفجر في الضلالة، سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير وجهك أبطل، ضياع ضياع. لكن اليوم في الإسلام يبدأ من الفجر والبركة في الذكور، والأمة الإسلامية تجدها ضجت بالحياة من نصف الليل، المتهجدون والعباد دول ما نقولش الأمة كلها لغاية الفجر خلاص كله المؤذن يؤذن، مش يقول لك هذا ده بيزعجنا، ما اذان الفجر ازعاج. شوف المنطق العجيب الغريب، اذان الفجر ازعاج، اذان الفجر هو صيحة الذكور للأمة أن تستيقظ كلها صغارا وكبارا ورجالا ونساء ليبدأوا يوما جديدا، ثم يكدحون طوال إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم يعودون بالليل وتنتهي القضية يناموا مبكرين. انما الخديعه اللي فيها الامه الان ليس هذا هو يوم الاسلام. لهذا نقول ان الصلاه الصحيحه تبدا تتعهد الانسان من اول ما يخرج من قبل ما يخرج من بيته الى الفجر الى ان يعود الى بيته مره اخرى بعد العشاء، فكل هذا تذكره تفرع اذنه وقلبه وضميره بالتكبير والتسبيح والذكر والعباده والتذكره. فهذه اذا صلحت واذا كان المناخ حول الصلاه مناخا اسلاميا سليما ادت الى خروج هذه الامه من وحدتها وضياعها. والكلام في الصلاه لسه طويل، نرجو ان احنا نكمل في المرات القادمه. فاذا كانت الصلاه اليه بهذه الصوره فلا تؤدي الى انتفاع فحشاء ولا منكر، بل يصبح صاحبها يؤديها كانها اله، ودي مش معناها لا تقبل، لا، القبول هذه مساله اخرى عند الله القبول، انما لا تكون صلاه مشرقه. وكما تعلمون ان الصلاه اذا لم يؤدي الانسان حقها من الوضوء والتطهر والخشوع هذه الاركان الظاهره خرجت الى السماء تقول ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاه التي تؤدى اليا لا فائده فيها في الثواب، ولذلك ينصرف الرجل من صلاته فيقال اكتبوا له نصفها، اكتبوا له ربعها، اكتبوا له خمسها الى عشرة، يعني يريد يطلع من الصلاة بعشر الثواب. انما القبول هذه مسألة الى الله عز وجل، لانه هو الذي يعلم. انت الانسان جدا انسان في غاية المجهولية وعنده بلية خطيرة وهو يصلي وتشوشت عليه الصلاة، انما الله عز وجل يعلم سره. يبقى القبول دي مسألة لا نعلمها، انما نحن نقول ان الصلاة لا يصح ان تؤدى آليا، ينبغي ان الانسان يجاهد نفسه فيها ما استطاع حتى يؤديها على وجهها السليم. ونسأل الله لنا ولكم القبول ان شاء الله. سؤال اخر، قرأت كتاب فقه السنة ان الصلاة اول ما فرضت كانت في الحديث في مكة، ثم زادت الى 4 و3 كما هي الان. فماذا صحة هذا القول؟ طيب هذا صحيح كده عايز تقول فرض الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فهذا خلاف العلماء، هل القصر هو الأصل ثم طرع عليه زيادة أو الزيادة جاءت ثم جاء القصر؟ هذا كلام بين العلماء معروف ولا يؤثر، نتيجته لا تؤثر في شيء. الصلاة فرضت ركعتين ثم نسك هذا وفرضت 4 ثم اقتصرت، النتيجة واحدة في الحالة، النتيجة واحدة. إن احنا نطبق في الحالتين شريعة الله عز وجل، سواء كانت أصل عزيمة أو ركن. هل الأذان قبل الفجر سنة؟ كما سمعنا في مكة المكرمة في أذانين آخرين، في أذانين، الأذان الأول قبل الأذان الأصلي بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة نؤذن، ولا نقول الصلاة خير من النوم، نؤذن فيه. لكن إذا كان في بلد هتضطرب ما تعرفش هذه السنة ولا نستطيع إعلام الناس ولا تعرفهم، يبقى الأحسن نعلم الناس أولا حتى لا يقوم إنسان يصلي على الأذان الأول، يعني نعلم الناس هذه السنة ونشعها. وهذا هو الأصل في السنة، إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويسحر صائمكم فلا تصلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. كان بأذانين مقصودين مختلفين عشان العلامة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعش النفس على المسلمين. فيبقى تطبيق السنة دائما ينبغي ألا يترتب عليها مفسدة للناس، لهذا مثلا واحد ما سمع الأذان الأول وكان عاوز يصحى مش هيصحى، يبقى ضرناه، لازم نعلم الناس السنة، فهذه السنة لا شك، لكن تطبيقها أقول لا يصح أن نطبقها على الإطلاق، إنما لابد أن نعلم الناس ونشيكم. أنا قلت في المسجد بدر يوم الجمعة في بلد إن إحنا يا إخواننا هنؤذن السنة كذا وسنؤذن ونجيب الحديث ونشرعه حتى يتطبق الناس السنة على بينة وعلم، وحتى لا يضر أحد من تطبيق السنة لأنها خير وبر ونور. الأسئلة الطويلة صعبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، هو كاتب أقول كأنك تعيش غدا، لا أبدا. وفي رواية في حديث طويل قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أزيدكم 5 فتتم لكم 20 إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعون ما لا تأكلون ولا تبنون ما لا تسكنون إلى آخره. يعني أخونا مثل بيقول إذا كان الآثار في الشرع تنهى عن الدنيا وتحقر الدنيا وكذا، فإيه المدى؟ المدى هو فعلا المدى إن المسلم أبيح له توازن عجيب، إن المسلم أبيح له أن يأكل ويشرب ويتمتع بالطيبات الحلال مع التسريف فيها بشرط أن لا يشرك، كلوا واشربوا ولا تشركوا. والإسراف معروف عند الناس في كل زمن له مقياس عام، يبقى الناس لما يبقى مقاييس الناس الصالحين يقولوا ده إسراف معروف الشرع حدث هذا، فإذا جاوز الإنسان ذلك اشتغل بالمباحات حتى لو حلال اشتغل بالمباحات فتضيع عليه الثواب. القصد يا إخواننا إن الإنسان في الدنيا خلق للآخرة، لكن لا يضيع نصيبه من الدنيا لأنه لم يخلق ملاك له متطلبات للجسد وللزوجة وللأولاد، فإن لبدنك عليك حقا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرسم لنا هذا المنهاج، نأخذ من الدنيا بشرط أن لا نتزيد تزيدا فاحشا فيها ولا تشغلنا عن الآخرة لأن هي الأساس وهي المستقر، وهذا معلوم هو معروف طوال التاريخ، طوال تاريخ المسلمين من قديم أنهم كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون ويشربون ويتبادحون بالبطيخ حتى يعني يمزح بعضهم مع بعض، لكن إذا جد الجد كانوا هم الرجال في إقبال على الآخرة والإقبال على الثواب وما إلى ذلك. فيه أخت سأل عن الحيض، ودي أسئلة الحقيقة يعني تفصيلاتها صعبة، فيرجع إن شاء الله إن الأخت أو زوجها صعبة السؤال بتاعه من الدم انقطع ثم صلت الأخت وكذا وكذا إلى آخره، يرجع كتاب صغير مثل فقه السنة، وهذا ينبغي أن يكون موجود في كل بيت، الكتاب سهل يسير ورخيص الثمن إن شاء الله، فيبقى الإنسان دائما يتفقه في دينه، فإذا ما استطاعش يفهم شيء فيه يبقى يسهل إن شاء الله، يعني فقه الطهارة والحيض والنفاس ينبغي أن يشيع، فلا نضيع الوقت في الأسئلة التفصيلية، أصل الجواب فيه يطول. نعتذر عن الإجابة. رجل أخذ مبلغ من المال من آخر كزكاة لمال ليضعها في مصرف من مصارف الزكاة، ثم سرقت حقيبته في المسجد وهو يصلي وبها هذا المبلغ، فما حكم الإسلام في هذا؟ هل هذا المبلغ دين عليه، وهل لا بد من تعريف صاحبه، هل عليه أن يخرج غيره؟ يعني أخونا الزكاة تركها لص، إذا لص يعني عادل أو فدخل المسجد بصلي وبيسرق، يعني عجيب تركيبة عجيبة جدا، وخد الزكاة رخصة يعني وناقص كان الأكل يبقى صايم عشان تبقى إيه تبقى تسمع. هذا أمر عجيب. على كل حال إذا واحد خد أمانة قاعدة، إذا واحد خد أمانة من واحد فلوس أو أي شيء ثم حافظ عليها المحافظة المطلوبة بين الناس، وضاعت منه او سرقت او حرقت بشيء قدري بدون اهمال منه، بدون اهمال، لو حطها في المسجد وراح يتوضى يبقى اهمال، هذا اهمال لانه محط ساعته ايه طيب، انما عارف المسجد فيه احتمالات يبقى ده اهمال، انما نقول اذا كان حاططها قدام عينيك كده وبعدين اللص كان بارعا ذكيا كشان اللصوص في كثير من السرقات يبقى هذا قضاء وقدر وليس عليه ضمان. والحل بقى لما يكون قضاء وقدر يقول لصاحبها ان الزكاة سرقت، وصاحبها ان كان عنده قدرة يزكيها، ما عندوش قدرة يبقى خرجت ولا شيء عليهما معا. هذا جواب. اما اذا كان فيه اهمال في الاكل اللي اخذ الامانة ثم اهمل بان وضعها في جيبه وركب الاتوبيس ويعلم ان الاتوبيس ملبس بامثال هؤلاء، او وضعها في المسجد، او وضعها في الشباك في بيته يعرف ان اي واحد مر بالجد وهكذا، اهمال كل ده، يبقى هذه الحاله يضمن سواء كانت زكاه او غير زكاه في امان يضمنها، يعني لازم يرجع المبلغ ده او يطلع مبلغ زي زكاه ولا يشرف هذا الزكاه. فاذا يعني اذا لم يخرج الزكاه عن صاحبها لازم يقول لصاحبها اخرج الزكاه ويبقى دين عليه، هذا في حاله الاهمال، والله تعالى اعلم. بيقول اخونا بيقول قد علمتم خطر الشيطان على ابن ادم، كلنا نعلم ربنا اللي قال لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. السؤال بقى يقول نرجو ارشادنا الى كتاب يبين خطر هذا العدو الملعون وطريقه القضاء على مكره ويراك الله خير. اولا اذا اردت كتاب يقضي على جميع العفاريت والشياطين فهو القران. الا عفاريت اللي انتوا عارفينهم دول لسه نفسهم طويل لامد يعلمه الله، عفاريت التانيين، لكن عفاريت الجن والانس ما اهون كيدهم. فيبقى القران. وبعدين من الكتب الجميله الظريفه اللي بننصح بها اخواننا كتاب الوابل الطيب جدا طيب. كتاب الوابل الطيب جدا طيب، مش كتاب الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه، لا، قصدي كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب لابن القيم. ده كتاب جميل يخلي الانسان دائما يحب الذكر، واكبر شيء يطرد الشيطان هو ذكر الله عز وجل. لما الواحد مننا يشعر بان فيه وسوسه من الشيطان، الشيطان لا يمكن ينقطع عن الوسوسه لا ليلا ولا نهارا للانسان، ملتقي قلبه وبا كلما ذكر اسم الله خنس وتراجع، وبعدين يرسل الانسان يرجع الانسان يذكر اسم الله عز وجل، يقرا قران يسبح وهو ماشي ورايح وهو جاي، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فكتاب الوابل الطيب فيه شرح طيب في هذا، ومختصر من هذه القاصدين، وبعض الكتب اللي هي تتكلم عن الزهد والورع وما الى ذلك من الكتب الطيبه كثيره ان شاء الله. بيقول لي اخ لا يعمل ومتزوج، ولي اخ اخر طالب في مرحله التعليم الجامعي، فهل يجوز اخراج جزء من الزكاه المال لهما؟ نعم يجوز اخراج زكاه الاخ من زكاه المال لاخ الانسان، بشرط ان ما يكونش اخوه الصغير ده عايش معاه على ميراث ابوه. يعني افرض ان هو مثلا ابوه سايب لهم ميراث او كذا وهو بيديره وبيوكل البيت، يبقى اخوه ملزوم منه من الميراث، يبقى في كفالته هنا لا يصح اعطاء الزكاه. انما اذا كان اخوه ليس له دخل اطلاقا ويحتاج، ولو كان طالبا يحتاج لنفقاته العامه، يجوز ان يعطيه الزكاه، بل الافضل ان يعطيه الزكاه، ولا يلزمه ان يقول له هذه زكاه، ما يلزمش يقول له، انما يديله من الزكاه، وما يديهالوش اكل وشرب، ما ينفعش. يعني يديها له مثلا في مناسبة كسوة، يقول له اشتري لك كسوة، اشتري الكتب كذا، يديله نقد، لان الزكاة تمليك لا اباحة، تمليك لا اباحة، لهذا يديله هذه الزكاة وتكون افضل من اعطائها للغريب، لان الصدقة على ذي الرحم لا ثوابات، صدقة وصلة رحم، وهذه قاعدة مضطردة. ما رأيكم في عمليات التجميل الخاصة بعيب الخلقي؟ والله قلنا الكلام ده، قلنا اذا كان تشويه يشوه ويعيب الانسان ففيها اباحه، اما اذا كان للتجميل لمجرد التجميل والزينه من اجل يعني المنظر وما الى ذلك لا يحل، انما انسان عنده مثلا نتوء في الاذن او عنده مثلا في الذهن مثلا في الوجه او ما الى ذلك كل هذا يجوز اجراحه، مش تجميل هذا، انما هو ازاله تشوه في الوجه او ما الى ذلك، وربنا عادل بهذا ولا شيء فيها. اما اذا كان عاوز يصغر الوجان ولا الانف ولا يوسع العينين ولا الكلام ولا هذا ملعون، اللي يبشر الاسنان كما تعلمون ان النامصه والمتنمصه والمتفلجات في الحسن موجود، هذا لا يصح اطلاقا في الاسلام. هل يجوز الاستغفار لنية طلب الرزق فقط او تغلب تلك بناء على اية في؟ نعم يجوز طلب الاستغفار بقصد طلب الرزق. واحد يعلم ان ربه مالك الخزائن جميعا فجلس يستغفر لكي يرزقه الله، لا شيء في هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفيها اثر في هذا ان رجلا اسر ابنه من المشركين فجاء للرسول فقال اكثر من حول من قول لا حول ولا قوه الا بالله، فرجع لبيته وقال له ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اكثر من حول لا قوه الا بالله، يعني زي ما قلت يعني ظنت ان هذا علاج او والسلام. فأغلق الرجل عليه بابه وقال لا والله لا، فقال رسول الله ذلك، أخذ يكسر من حول لا قوة إلا بالله، لغاية ربنا ما سقط ابنه جاء فتغفل المشركين وسقى منهم قطعة من الإبل فأفلت من الأسر وألقاه الله رزقا كثيرا، جائز هذا إن شاء الله. وفي سورة نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إنما يعني ما يكونش الاستغفار عند المسلم بقى من ناحية الجواز جائز، إنما المسلم ما يصحش يكون الاستغفار عنده لفض طلب الرزق، لانه في هذه الحاله يكون جعل ثوابه هو الرزق، يبقى لما ربنا يرزقه يضيع ثوابه في الاخره، لان ما دام ميت هي هكذا، لان الحديث ما معناه من عاد مريضا فلا يتناول عنده شيئا فان ذلك حظه من عيادته، يعني يروح للمريض يعود يوم المريض يقول اعمل شاي، يا ولاد اعملوا قهوه، يا ولاد اسال الناس قاعده في شراب ومبسوطه، هذا لون متعب جدا لا يصح. اولا نقول المريض لا نشكر عليه، ثانيا ربما انقطع رزق دخله او كان ان كان تاجر او مثلا كذا، فيبقى بيصرف من يعني من ما من ما من مدخر او ما الى ذلك، يعني نشكر عليه في الحد المريض المرض ما بيه التحايا وما الى ذلك، لذلك السنه ان الانسان ما استطاع الى ذلك سبيلا لا يتناول عنده شيئا، فاذا تناول يبقى ده حظه من عيادته، يعني رجع بثوابه بالاكل اللي اكلها او الشرب اللي شربه، لذلك يحسن عدم تناول شيء عند المريض، الا بقى اذا كان المريض من الاهل جدا وبعدين زعل وقال لا والله بدي بالبابه يبقى خلاص نشرب، ونيتنا ان احنا ما كناش هنشرب يبقى ناخد الثوابين، ثواب الدنيا وثواب الاخره ان شاء الله. ابشروا بالخير. كيف نصلي في الفطار خصوصا اننا لا نستطيع القيام او تحديد القبله؟ على اي وجه تستطيع قياما او قعودا او اي وجه تستطيع بالاناء صلي، انما الفطار ممكن الصلاه فيه وقوفا الا اذا كان زحمه طبعا شديده، دي بقى مساله ثانيه، انما يعني على كل حال الصلاة اللي ناوي يصليها بإذن الله له في الشرع، يعني مثلا جانا واحد بيقول إن أنا بوصل كل يوم قرب المغرب في بيتنا وبطلع من بعد قبل العصر بشوية نعمل إيه؟ قلنا له الشرع يبيح لك أنك تجمع العصر مع الظهر ما دام هذه عادة مضطردة وغصب عنك والقطار زحمة لتستطيع الصلاة فيه وهكذا، يعني جمع الصلوات معمول لعلاج مثل هذا. واحد يقدم العصر مع الظهر او يؤخر المغرب مع العشاء، واحد مسافر ما يلزموش، يبقى مدى مسافر يبقى هذا عذر شرعي من الاول، وده رحمه ورخصه ربنا امتن علينا به، فلا نرد نعمه ربنا جل شانه عليه. رجل تاجر حشيش، يعني حشيش من بتاع المنتزهات في دبي، قد أسس حياته ومعيشته من هذه التجارة، فقد ابتنى عمارة وتحتها مسجد ومحل وأراد التوبة، فماذا عليه من الحقوق؟ والله من عاد ماذا عليه من الحقوق؟ دي حاجة بقى يعني لا ولا صعب ولا حاجة، هي واضحة جدا، بس يا مش عارف ايه ازاي يتوب. ايوه التوبة ان يرجع يرد الحقوق الى اصحابه، ادي الشرط. طب هيردها ازاي؟ انا مش عارف، عشان كده مش عارف، ما هو الشروط الشرعية واضحة، انما كيف يتوب؟ لذلك احنا بنصرخ في خطب الجمعة والدروس، يقول يا ناس خدوا بالكم من الذنوب، من الذنوب التي لا يستطيع الانسان ان يتوب منها، لا يستطيع. كيف يتوب انسان غذى الاف من الناس وخرب بيوتها بالمخدرات والهيروين والكوكايين؟ يتوب ازاي؟ وفي الحديث ما معناه؟ يقول الله تعالى لو كان حقي لغفرته، لكن فكيف بحقوق الناس؟ كيف الان الاف مؤلفه بيوت خربت، ناس ضاعت تجارتها، ناس كذا، ناس صحتها، ناس اولادها شردت، يبقى كيف التوبه؟ لذلك احنا بنقول بقى رحمه ربنا اوسع من السماوات والارض. لهذا لو هذا الرجل تاب توبة نصوحة، يبقى شرط التوبة أن يخرج عن كل ما اكتسبه من حرام. هل يستطيع؟ إذا استطاع يبقى دي علامة على القبول إن شاء الله. فيبقى في هذه الحالة يتبرع بكل هذا لله، وبئس التبرع، لكن ينجي نفسه منه. يبقى في هذه الحالة ربنا جل شأنه من رحمته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الحالة بقى نعمل إيه لحقوق العباد؟ يقول ربنا جل شأنه في القيامة يترضى العباد عنه، يجي مثلا يبرز قطعة من الجنة فخمة جميلة في حدائقها وقصورها، فيقول العبد يا رب لمن هذا؟ لأي نبي؟ يقول هو لك إن عفوت عن صاحبك هذا. العبد يعفو ميت عفو مش عفو. فهذا إذا صدق أخونا تاجر الحشيش، إذا صدق في توبته. وأما المسجد اللي هو عامله، السؤال بقى السؤال المضحك، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هذا السؤال. يعني بعض الإخوة سألنا هذا السؤال، قلنا لا، المسجد ملوش دعوة، المسجد نصلي فيه يعني نصلي فيه، ولا شأن لنا بأن نحن نسألش، لأن يمكن الراجل يعني ليه مال مختلط حلال بحرام، فنحن نصلي في المسجد ولا نسأل. أما صاحب هذا الأمر فإذا أراد أن يتوب انخلع من ماله. يقول لك طب كيف انخلع من ماله؟ أنت مصعب عليه العملية. لا والله، فضوح الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. بقى كده أحسن يرجع من الصفر في الدنيا أحسن، ولا يرجع يعني من الصفر في جهنم؟ والله ما هي بل ولا بد لها من حل. لهذا نقول لأخونا إذا كان جد في التوبة يبقى يستغفر ويتوب ويغفر الاستغفار والذكر وعمل الصالحات وكسب الحلال، ثم ينخلع من المال الحرام على قدر المستطاع. هذا مصداق التوبة، والله تعالى أعلم. أخونا الثاني يقول لي قريبا تخيط أثوابا للراقصات والمطربات، وأنا طالب، والدي موظف بسيط. هو كاتب الحقيقة، كاتب أمي تخيط أثوابا للراقصات، وانا في الحقيقة كلمة امي دي مزعجة جدا، ان الاخ يعني ايه يبقى دائما انما عشان يبين لازم. ووالدي موظف بسيط وقد قلت لها حرام الاعانة على منكر، قال هذه الاموال التي تتقاضاها حرام وماذا اعمل؟ اذا كانت الراقصات دي بترقص سرا كده في الظلام ممكن، انما اذا كانت بترقص الرقص اللي انتوا عارفينه ولا بيرقصوا من الالم، اما قال لك ان لعمرك ما رقصت طربا ولكن ترقص من الالم، او الطير يرقص مذبوحا من الالم، ان كانوا يرقصهم في الظلام وبينهم وبين نفسهم يبقى ان الله حليم ستار. لكن اذا كان الرقص للمطربات المعروفات دول، ان الراقصات والمطربات هم مطربات ولا يعني بليات، والله فانا اقول على كل حال هذا حرام 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 لا شك في هذا. اخونا بقى الطالب، أكون الطالب في هذه الحالة الحقيقة جزاه الله خير وأعانه على هذا، يحاول معها بقدر المستطاع، فإن لم يستطع يبقى يعني يتعفف عن كثير مما في البيت، ويأكل في البيت الأشياء، بس يأكل من الجزء الذي يكسبه أبوه، وهو أبوه موظف أبوه موظف بسيط، لا شك إن اللي بيكسبوا 50-60 جنيه فيهم خير وبركة، يأخذ على قدر المستطاع ولا يتبسط، لا يتبسط لغاية ما يسعى ويجد في إخراج نفسه من هذه الدائرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نفترض إن الأخ ده ملوش حد خالص، هل هيموت من الجوع؟ لا. لذلك بكل أدب واحترام، بدل ما يزعل أمه ولا يعطاه ولا شيء، إنما هو يعني يأخذ يعمل يرتب حياته العملية رويدا حتى يجي في الصيف يعمل ويكدح، ولو والله في أقل المهن وماله يكدح ويكتسب. كل ما يجي تديله حاجة يقول لها لا جزاك الله خير أنا معايا والله، يعني لو عاوز أنا شايلك للعوز، هو مش شايلها طبعا الحمد لله، يعني إيه يحاول. إنما إذا كان مضطر أو إلى أن يقضي الله أمرا كان مضطر. أما ثياب الراقصات والممثلات والبلاد كلها حرام ولا سبيل فيها إلى الترخص إطلاقا. هل يجوز لزوجتي أن تقبل رأس زوج أمي الذي تجاوز 50 من عمره؟ أسئلة عجيبة جدا، مين واحد النهارده قصدنا بالأسئلة دي كلها ولا إيه؟ هل يجوز لزوجتي أن تقبل رأس زوج أمي الذي تجاوز 50؟ يجوز إن شاء الله إذا كان في صبح أو ما إلى ذلك، يجوز لأنه هو أظنه محرم أن تقبل رأس زوج أمي. زوج الأم ليه السؤال بتاع زمان ده؟ زوج الأم هو بالنسبة للبنات محرم، بالنسبة أيضا لزوجة ليس محرمة. على كل حال هو يجوز للصلح بحائل أن تقبل رأس زوج الأم بحائل، يعني على رأس التقية أو ما إلى ذلك، تقبل رأس الأب خاصة إذا كان قد تجاوز يعني السن الافتراضي اللي أنتوا عارفين. هل تجوز الزكاة على بعض الموظفين المحتاجين الذين يعملون في مصنعي؟ جدا يجوز، بشرط اي واحد عنده موظفين فراشين غيره يجوز، بس بشرط ان هو مش يدولهم عشان يزودوا الانتاج ويقول لهم دي حوافز ودي مش عارف ايه. لا، الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، ولا يطلبش منهم في مقابلها عملا مخصوصا، يديها لهم يعرف ان حالتهم مطلوب ان حالتهم محتاجة لا شك، بل هم اولى بها. لكن زي العاملين عليها الآية في الزكاة، لكن بشرط أن لا يأخذ منهم مقابلا إطلاقا، يعني مش يقول له أنا اديتك في العيد 50 جنيه عيب عليك مثلا تشتغل، لا يصح في مقابل الزكاة. أما لما يديله حباب وكذا وكذا يبقى له الحق في ذلك. وهل يعتبر ذلك منفعة شخصية لي فيكون ذلك مبطلا للزكاة؟ الشرط نيتك وعملك المترتب عليه. آخر سؤال، يقول بعض الناس بأن من أدى العمرة في رمضان كأنما قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يوجد ثواب الحج برجاء تنفيذ حاجة. في حديث صحيح في هذا، في حديث عمرة في رمضان كحجة معي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أقل العمل ويزيد عليه كثير. لماذا؟ ربنا ضاقت الفضل والمغفرة. نرجو إن شاء الله تعالى أن يكتب الله لنا ولكم حجة في وعمرة في رمضان تكون كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام أصحاب الجوائز، كل واحد في مكانه من عاوز ينصرف مع سلامة. محمد محمود من علماء الهند أفتح الحرب العالمية الأولى يوم الهند، ما كانوا بيحتلوا الهند، أفتح بإذن اللي يروح يحارب ضد تركيا من المسلمين الهنود يبقى كافر، اللي يروح مع الإنجليز يحارب. طبعا في الحرب دي الفتوى دي خيانة عظمى، عقوبتها الإعدام بنص المادة الخامسة من الدستور الهندي في ذلك الوقت اللي عاملين الإنجليزي. راحوا جايبين له قاضي إنجليزي واثنين قضاة هندوس صفار، وقالوا حط الشيخ محمد شوكت علي، فوقف يترافع 3 أيام وقال، كانت عنوان محاضرته الله لا الملك، وقال له قانون الملك بيقول ان اللي يبقي يعمل كده كده في الحرب يبقى يعدم، انا عندي قانون ربنا بيقول ان لا يحل للمسلم ان يقتل مسلما، واذا التقى المسلمان بسيفهما كان في النار وكذا وكذا، وظل يترافع الى ان افتى القضاة الكفار وحكموا بالبراءة. حكموا بالبراءة المشهورة المحاضرة في التاريخ بعنوان الله لا الملك. فاعنى الى الله لا المحاضر ولا الدنيا جميعا لما تبقى الامور تأزمت، ما نخلقش ازمات يعني، انما لما تتأزم لا ربنا اعلى واجل. ازاي بقى؟ هنروح للعميد، يا عميد الكلية انت المسؤول شرعا وعرفا ودينا وقانونا وكل شيء، افصل بيننا وبين المحاضر، جاء في محاضرين طيبين وصالحين وعندهم رجولة واحترام، وفي محاضرين أشربوا في قلوبهم الكفر وأشربوا في قلوبهم الأفكار الضارة وتربوا على موائد الكفار في روسيا في العهد الماضي الأخضر. كان كل البعثات محولة إلى الكتلة الشرقية، كان قبل ما يدوهم أي معلومات مادية في السلك أو الطبيعة أو الكيمياء أو بتاع يدوهم جرعة وافية من الأضاليل والشبهات والخطايا. فيوم رجعونا حتى في جامعة الأزهر مع الأزهر الشديد يوجد مثل هذا النوع، يبقى مثل هذا ما بنقولش إن احنا نصعد المسائل لدرجة المحبة والضرب والأذى، إنما بنقول لابد أن تحسم هذه القضية. الله لمن قوم ونبقى ولا برضه. طيب الرئيس الجامعة تفضل. طيب ما السر ان تكون فلسطين موقعا لاحداث تاريخية كثيرة؟ متحول للحلقة القادمة ان شاء الله. هل صلاة الجماعة واجبة على كل فرد؟ وان كانت فهل مخالفة الوالدين للقيام بها عقوق؟ تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، وصلاة الجماعة هنجي نتكلم عنها ان شاء الله احيانا الله بعد ما نتكلم عن الاسراء والمعراج، نتكلم على بعض فوائد وجلال الصلاة من الناحية الفردية والاجتماعية ان شاء الله. هل نرجو توضيح معنى الإيثار؟ وهل هناك إيثار في الطاعات؟ وهل ذلك يرد قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ده سؤال جميل. بيقول أخونا الإيثار، عندنا كلمتين متشابهين الأثرة والإيثار. أما الأثرة والعياذ بالله فهي الأنانية، نعوذ بالله جميعا منه، نؤثر ولا يكن فينا أثرة. الأثرة إن أنا أفضل نفسي على الغير. الإيثار أعلى منازل الإسلام وهو تفضيل الغير على نفسي إلا في الطاعات، في الشؤون الدنيوية والمصالح أقدم. أنا مثلا يعني في مصلحة دنيوية يبقى أنا إذا تنازلت عنها الأخي هذا إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة، لا شك ان هذا من اعلى فضل. وزي ما قلنا في الاخلاق لابد من سلامه الصبر الاول، اول شيء في المسلم سلامه الصبر، وبعدين الاحسان، وبعدين الايثار. اعلى الدرجات انك تفضل الغير على نفسك، وده كان منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب رضي الله تعالى عنه اجمع. وله قصص كثيره جدا في الحرب وفي السلم كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خطر. وده الخلق اللي احنا عاوزين نشاء في امتنا، لان اللي حاصل الان أثر مدمرة أساس البلايا في أمتنا الآن. حتى شوفوا في الشوارع كل سواء يطلع يقصد أمام الثاني، كل مثلا واحد في المصلحة يرشي ويدفع الرشوة من أجل أن يخطف موسم واحد آخر، وهكذا. يعني قضية فيها أثر بلد. فأنا بنقول الإيثار إلا في الطاعات. طاعات يعني إيه؟ يعني جدنا واحد في الصف الأول ما لقاش إلا فيه مكان فاضي واحد، نقول له اتفضل، وهو يقول لي اتفضل، هذا شيء غير صحيح شرعا، بل السابق يقفز بسرعة، يقفز، لأن دي ثواب الآخرة لا يؤثر فيه إطلاقا، إنما يقفز. فإذا اختلف يعني كل واحد منهم قال لا أنا اللي جيت، يعمل ورا. لو يعلم الناس ما في الأذان، الأذان، ليه الأذان؟ عشان تعلن المنهج اللي احنا قلناه. تبقى انت واحد من دعاة المنهج بالصوت العالي، مش يخافوا يتخافتون، لا، يعلن بالصوت العالي في المجتمع منهج الله على النمط اللي احنا قلناه في الاذان. لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول من الثواب يعني، ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه الاتهام. لذلك من جلائل الاسلام ان الذي ياتي سابقا هو له الاحق. ما يصحش لما يجي واحد مثلا كبير زعيم او كبير او صغير ان الناس كده تنفرد الى الوراء وتترك له، لا، يسبق هو، ان سبق والا يقف اخر واحد، هذا هو الاسلام. يبقى السابقون لانفسهم في جرام الاخره. ما يؤثرش الا بقى الا في الطاعات الاخرويه، الا لضروره. من الضرورات مثلا ان واحد يستاذنه في هذا الشيء، زي سيدنا ابو بكر ما استاذن واحد من الصحابه جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال له ذنبي انا اكون اول من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن له. هذا واحد. الامر الثاني يكون مثلا والده، الوالدين بالذات، الوالدين مش الاكبر، لا، الوالدان بالذات لهما منزله جميله. فمثلا اذا كان مثلا اكبر في صلاة مثلا جماعة مثلا أو شيء، وبعدين أنت لابد واحد منكم يقف حارس على شيء الوالد أو أنت، يبقى تحمل تؤثر الوالد في الجماعة ولو صليت وحدك وهكذا، يعني للوالدين فقط هذا استثناء والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بخير ما يحب ويرضى. وعم سيد ليه سؤال، ليه سؤال عجيب، يقول كم مرة يقول لنا قول لنا على الجماعة الذين لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم ولا شبرا ثلاثة. فأنا خايف يكون بعض الأسئلة لها إيه خمسيات، لها خمسيات عجيبة يعني، فلذلك أنا لا أحب أن إخواننا يختلفوا في الصلاة، واحد مثلا إخواننا يصلي يطول، يوم يجي واحد يقول له ما تطولش يختلفوا اليوم بقى يبعثهم كل واحد يضحك عن دليل، فيقول لك بقى قول لي الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم. طبعا ثلاثة لا ترفع صلاتهم معروف في الحديث، رجل منها رجل أم قوما يكرهونه، أم قوما يكرهونه. بعض الناس يفكر أن قوما يكرهونه، يا عم سيد احنا بندور على الثلاثة، أن قوما يكرهون يعني أنهم في الصلاة وهم يكرهونه لفسقه، مش يكرهونه لأنه ملتزم بالشرع. لا، افرض المأمومين كرهوا الإمام لأنه مش بيطول، لا ما هو مستحيل يطول برضه يأذيهم يخالف الشرع، إنما الإمام راجل سليم ويقرأ سليم جدا وبعدين اللي وراه ناس مفرطين فكرهوا ذلك الإمام، يبقى هم اللي غلطانين مش هو. وفي تفسير آخر رجل أن قوما يكرهونه يعني